أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في الأمس إلى استظهار أن مراد السيد الخوئي وأستاذه المحقق الناريني من اشتراط عدد ذكر القرينة المنفصلة للتمسك بالإطلاق ليس هو توقف انعقاد الإطلاق على مستوى الظهور الاستعمالي مع إجراء أصالة التطابق بين ما استعمل فيه وما يريده جدا وواقعا، بل مرادهم أو مرادهما ومن جرى مجراهما أن عدم ذكر القرينة المنفصلة شرط بإمكان الاحتجاج بالإطلاق، إذ طرول قرينة المنفصلة في أي زمان من الأزمنة يمنع من إجراء أصالة التطابق بين الظهور الاستعمال الإطلاقي وبين المراد الجدي ثبوتا ووقعا. وهذا لا لبس فيه ولا شبهة تعتريه، إذ من الواضح أن الكلام يكشف بمقتضى الأصالة العقلائية في باب المحاورة عن المراد الجدي، فحيث ينكشف أن المراد الجدي غير الظاهر من الكلام فلا يكون الكلام وحده هو الكاشف فعلا عن المراد الجد على مستوى الموضوع التام للحجية، بل يصبح موضوع الحجية مجموع الكلامين القرينة وذي القرينة. على هذا الأساس لا يتأتى الإشكال، لكننا وعدنا في نهاية البحث السابق أن نجري على ما جرى عليه بعض المحققين والمدققين من تلامذة هذه المدرسة من تفسير كلام المحقق الناريني والسيد الخوئي بأن انعدام القرينة المنفصلة شرط في انعقاد الظهور الإطلاقي، ما يعني أن أصل انعقاد الإطلاق متوقف على عدم القرينة المنفصلة كتوقفه على عدم القرينة المتصلة. ولذلك فقد تصدى المحققون للمناقشة أو بعض المحققين، وخير من ناقش في هذا المجال الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وقد تبعه على مناقشاته جميعا تقريبا الشيخ الفياض وربما غيره أيضا. الشهيد الصدر تصدى للمناقشات على أساس هذا التفسير لكلام السيد الخوئي والشيخ الناريني، فقال: لا يخلو مرادكما من أن تكون القرينة المنفصلة شرطا في انعقاد الظهور الإطلاقي من أن يكون شرط بنحو الشرط المتأخر أو بنحو الشرط المقارن.
فإن كان مراده أنه شرط بنحو الشرط المتأخر، شو يعني بنحو الشرط المتأخر؟ يعني يكشف طرو القرينة عن انعدام الظهور الإطلاقي من البداية، وهذا كلام هجين كما هو واضح، إذ من الوضوح بمكان أن السير والأسلوب العقلائيين في باب المحاورة قائمان على أن المتكلم يبين تمام مراده بشخص كلامه. وحينئذ فإنه لا شك ولا ريب في أن من تم شخص كلامه بما يعم السياق الكلامي، مجلس التخاطب كله مش الجملة وحدها، فإن العقلاء يأخذون بكلامه ويبنون عليه، إن كان إقرارا حكموا عليه بأنه أقر، ولا يقبل منه أبدا أنه بعد مدة يأتي بما ينافي الظهور الأول، وهذا مسلم. هذا أولا. وثانيا، يرد على هذا الكلام أن لا يصح التمسك بإطلاق يحتمل طرور مقيد منفصل بإزائه في المستقبل. يعني ننقل حالنا إلى زمن المعاصرة للنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أو حتى إذا افترضنا أن هنالك أحكاما شرعية لم تبين لعموم الناس للموانع، وسيبينها حجة الله عز وجل على أرضه في مستقبل الأيام عندما يظهر، كالبيانات التي أجلت إلى زمن الإمام الباقر أو زمن الإمام الصادق أو زمن للموانع التي منعت من شيوعها، وإن تم التشريع في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الاحتمال كلما طرأ استوجب عدم إمكان التمسك بالإطلاق. يعني بتعبير أوضح، مر الإطلاق لا نحتمل تخصيصه وتقييده، نتمسك به بشكل واضح، لكن متى يكون الإطلاق كذلك؟ عادة إنما يكون الإطلاق كذلك إلا إذا كان على طبق مرتكز عقلي أو عقلائي لا بديل له في الذهنية العقلائية، ولا في التعبديات لا نعرف ملاكات الأحكام، فكل حكم جاء مطلقا في ظاهر الكلام يمكن أن يقيد ويكون له قيد، خصوصا في شريعة اعتمدت بكثرة المسير والمصير إلى المقيدات والمخصصات المنفصلة، وهي أعظم دائرة في تفريعات وتفاصيل الأحكام الشرعية. فحينئذ كلما احتملنا هكذا احتمال علينا أن لا نتمسك بالإطلاق بحجة أن الإطلاق غير منعقد، وهذا يلزم منه سد باب الإطلاق في معظم الموارد، وهذا ما لا يقبله ذو مسك أصلا. لكن هذا الاحتمال الظاهر أنه بهذا الشكل لم يرد إلا في ذهن الشهيد الصدر رضوان الله عليه، إذ لا يظهر أبدا من كلام المحقق النائيني أنه يقول به، والذي يظهر بوضوح من السيد الخوئي باعتراف الشهيد الصادق أنه صار إلى الفرضية الثانية لا إلى الفرضية الأولى. وعلى هذا فيبقى هذا مجرد احتمال لا يمكن أن ينسب إلى أحد من المحققين. الفرضية الثانية أو الاحتمال الثاني أن يكون المراد من توقف الدلالة الإطلاقية على القرينة، على انعدام القرينة المنفصلة، توقفها بنحو الشرط المقارن. شو يعني؟ يعني أنها عندما ترد من حين ورودها تمنع من التمسك بالإطلاق، ويقصد بمنعها من التمسك بالإطلاق انكشاف أن الظهور الإطلاقي كان ظهورا خاطئا عندما بنينا عليه قبل طلوع القرينة. جو يا أخوان، ليس المقصود على هذا الاحتمال امتناع التمسك بالإطلاق على مستوى الحجية فقط، هذا لا محيط منه أصلا في باب المقيدات المنفصلة، بل مراد أصحاب هذا الاحتمال أن يقولوا بأن القرينة المنفصلة من حين طروئها تكشف عن أن الظهور الإطلاقي لم يكن ظهورا واقعيا، كان ظهورا تخيليا، مش من الآن، من الأول، مثل الإجابة الكاشفة يعني. فنكون قد تخيلنا ظهورا إطلاقيا وأجرينا بينه وبين المراد الثبوت أصالة التطابق، فيكون من حين طروا القرينة انكشاف خلل الإطلاق من بداية الأمر، فينعكس عكس الاحتمال السابق يعني. على هذا من الواضح، وهذا هو الذي يصرح به السيد الخوئي إن فسرنا كلامه بهذا التفسير وتنحينا عن التفسير المعقول الذي ذكرناه سابقا، هنا يعترف الشهيد الصدر رضوان الله عليه أن الجواب النقضي لا يتأتى، إذ لازم هذا الاحتمال وهذه الفرضية أن كل من جاءه إطلاق فعليه عقلائيان أن يجري أصالة التطابق بين الظهور اللفظي والمراد الجدي ويسعي على الإطلاق، فلا يلزم الإجمال حينئذ لمجرد احتمال طرو إطلاق تقييد في المستقبل. نعم، من حين طرو هذا التقييد ينكشف أن الموارد التي كنت أتمسك بها في الإطلاق خارج حيز القرينة المنفصلة كان الإطلاق بالنسبة إليها إطلاقا توهميا تخيليا لا أكثر، فلا يلزم على هذا إجمال الإطلاق من بداية الأمر، ولكن إذا صغنا هذا الاحتمال بهذه الصياغة التي هي بحسب النسبة ظاهر كلمات السيد الخوئي رضوان الله عليه وتصبح تفسيرا لكلام النائني المجمل في هذا المجال، فإنه إنما ينفع هذا حيث لا يكون المقيد قد ورد، أما حيث نحتمل أن المقيد قد ورد ولكنه لم يصل إلينا لسبب من الأسباب فإنه يلزم حينئذ أن لا يصح التمسك بالإطلاق ما دام هذا الاحتمال قائما، واستصحاب عدم طرو المقيد لا يثبت الإطلاق إلا بنحو الأصل المثبت. إذ هذا اللازم وهو التمسك بالإطلاق ليس لازما شرعيا تعبديا، بل هو لازم عقلائي، وهو تنطيح موضوع إجراء أصالة التطابق بين ظاهر اللفظ على مستوى المراد الاستعمالي وواقعه على مستوى المراد الجدي. فلا يصح التمسك حينئذ بالإطلاق، لا يصح التمسك بالاستصحاب لتنطيح موضوع الإطلاق، لأنه بالملازمة غير الشرعية. جيد. ويسجل الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه هذا الكلام ويمشي، لكنه بحاجة إلى شيء من التحقيق والتنقيح. وخلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام، لأنه لا بد لكي يتم هذا الكلام منه أن يكون مراده أن الذين تأخروا عن عصر الناس مثلا، أو الذين عاشوا زمن تقية شديدة في زمن الناس، مثل زمن الإمام الجواد وزمن الإمام الهادي وزمن الإمام العسكري، لم يكونوا يستطيعون أن يصلوا بخدمة الإمام بشكل اعتيادي. هؤلاء يقع السؤال في أنهم هل كانوا يجون الإطلاق بالنسبة للمطلقات لاحتمال طرو مقيد منفصل لم يصل إليهم، أم لم يكونوا يجرون الإطلاق؟ لاحتمال طروه يعني في زمن سابق عليهم، زمن الإمام الصادق مثلا، أو زمن الإمام الكاظم، أو زمن الإمام الباقر عليهم السلام. فإن كان مراد الشهيد الصدر رضوان الله عليه أن كل من احتمل طرو مقيد ولم يصل إليه لا يمكنه التمسك بالإطلاق، فهذا يساوق نفس الإشكال النقضي الذي أشكله على الوجه الأول. إن لم يبق في الغالب وفي العادة إطلاق إلا ويحتمل تقييده في باب التعبديات، وكل إطلاق احتمل تقييده يحتمل أن مقيده لم يصل إلينا لكثرة ضياع النصوص مثلا، وللزمن العظيم. إذ كما أنهم ذكروا أن كثير من المقيدات ربما كان تأخرها بسبب التقية والزمن الاستثنائي، كذلك صدور بعض المقيدات وضياعها يثبت فيه هذا المعنى بطريق أولى بسبب هذا الزمن الحظوظ. فكأنك عدت إلى مفاعيل الاحتمال الأول الذي أقريت بأنه لا يريد هنا على الاحتمال الثاني. جيد. أو يكون المراد أن احتمال المقيد، صدور المقيد المنفصل وعدم وصوله إلينا، لا يكون مانعا من أصل التمسك بالإطلاق من البداية، بل يكون مانعا من التمسك بالإطلاق من حين طرو هذا الاحتمال في ذهن الفقيه وهو يبحث. يعني هذا شغل الفقيه والشغل العامي من الناس. جيد. فنسأل حينئذ، لماذا كان يصح التمسك بالإطلاق قبل هذا الاحتمال؟ أليس كان يصح التمسك بالإطلاق قبل هذا الاحتمال لأجل أن ظاهر الكلام المطلق الذي لم يقرنه صاحبه بالقيد بنحو القرينة المتصلة كاش كاشف نوعا عن أن مراده الجدي مطابق له على مستوى السعة والشمول؟ الجواب نعم، لأنه لا يوجد احتمال أرقام. فنقول نحن لسنا حينئذ عند طرو هكذا احتمال لسنا بحاجة للتغلب على هذا الإشكال إلى إجراء الاستصحاب حتى يقال إنه أصل مثبت، بل نتمسك بنفس هذا الظهور الإطلاقي على مستوى الإرادة الاستعمالية ونجري أصالة التطابق بينه وبين المراد الجدي، وبه ننفي صدور القرينة، ويكون المراد من أصالة عدم صدور القرينة حيث لم تصل ونحتمل أنها صدرت، ننفي هذا الاحتمال بنفس أصالة الظهور وليس بأصل عملي من قبيل الاستصحاب. وهذا الكلام لا دافع له عقلائيا، ولذلك فإن أمثال السيد الخوئي رضوان الله عليه والشيخ النائيني إن كان هذا مراده، لأني بنت شاكا يا إخوان، ظهر كلام السيد الخوئي مش هذا، لكن عندما وجدت بعض تلامذة السيد الخوئي الآخرين أيضا وافقوا على هذا مثل الشيخ الفياض، احتملت أن يكون صاير مباحثات بينهم وبينه وأوضح لهم أن هذا مراده، فحينئذ يصح التمسك بأصالة الظهور نفسها وننفي القرينة في موارد طرو احتمال صدورها وعدم وصولها إلينا بنفس أصالة الظهور الإطلاقي حينئذ. لكن هذا في الحقيقة يعود إلى إنكار، انتبهوا يا أخوان، هذا الاحتمال الثاني من أساسه. يعني إذا كان مراد السيد الخوئي وغيره من هذا المعنى الذي دفعت به عنه هذا الإشكال بهالطريقة التي دفعتها، فهذا يعود في لبه وحقيقته إلى إنكار توقف الدلالة الإطلاقية على انعدام القرينة المنفصلة. ليش؟ لأن لا يخلو الأمر إما نحتمل القرينة المنفصلة أو نعلم بالقرينة المنفصلة، إن علمنا بالقرينة المنفصلة فهو التقييد لا محالة بالاتفاق، وإن احتملنا القرينة المنفصلة يعني صدورها وعدم وصولها إلينا، وأمكن في هذا الحال التمسك بالظهور الإطلاقي، فهذا ما معنى؟ معناه أن الظهور الإطلاقي في أصل انعقاده لا يتوقف على انعدام القرينة المنفصلة، لأننا تمسكنا بهذا الظهور لنفي احتمال القرينة صدورا مع عدم الوصول إلينا. وبعبارة أوضح، هل يتوقف الإطلاق على أن يكون المتكلم بصدد البيان تمام مراده بشخص كلامه أم بمجموع كلماته؟ ونفترض أن كل أئمتنا متكلم واحد لأنهم ينطقون عن الشرع لا عن أنفسهم. إن قلنا بالأول والكل قالوا بالأول فلا محالة، لا يمكننا ربط المقام بالقرينة المنفصلة، وإن قلنا بالثاني فلا محيص لنا عن القول بأنه لا ظهور إطلاقي إلا بعد جمع مجموع الكلمات، وحيث ضاعت جملة من الكلمات جزما فلا مجال للتمسك بالإطلاقات. وهذا ما لا يقول به ذو مسك كما لا يخفى. والخلاصة أنه إن صح ما نسب إلى المدرسة النائينية بفروعها من أنها تقول بتوقف أصل الدلالة الإطلاقية على انعدام القرينة المنفصلة، فهذا لا مجال لقبول، بل عمل هذه المدرسة قائم على غير هذا، بالفقه عملهم قائم على غير هذا، سيد الخوئي بيقول لك نحتمل وجود قرينة، نبحث فيما بين أيدينا، إذا ما وجدنا شو نعمل؟ نجري أصالة الإطلاق. بلا شك أصالة الظهور الإطلاقي وننفي بها طرق قرينة محتملة. وهذا من أعظم المؤيدات بل الدليل على أنه ليس مرادهم هذا المعنى الغريب. وإن كان المراد لهم أن الحجية للظهور الإطلاقي لا تبقى مستمرة إذا طرأت القرينة المنفصلة، فهذا مجمع عليه بلا شك ولا ريب، إلا من قول شديد الشذوذ بين علمائنا يقول بأنه لا جمع عرفي في المقيدات المنفصلة، خصوصا إذا طال الزمان بين العام والخاص، وهو قول كالعدم بين العلماء والمحققين، إما يحمل على الناسخ وإما يحمل على التعارض حينئذ مستقر، وأنه لا جمع عرفي، هذا رجوع إلى إنكار قواعد الجمع العرفي في القرائن المنفصلة في الحق. بحجية عدم عرفية الاعتماد على القرائن المنفصلة البعيدة، وهذا تعرضنا له ويتعرض له تفصيل في بحث الجمع العرفي هناك. إذن فالخلاصة يا إخوان أن الصحيح أن انعقاد الظهور الإطلاقي وإجراء أصالة التطابق بين الظهور الاستعمالي والمراد الجدي لا تتوقف بوجه على انعدام القرينة المنفصلة. نعم، حجية الإطلاق تنتفي بقدر القرينة المنفصلة عندما يثبت وجودها. يبقى الإشكال أنه في ناس قالوا بهذا المحقق النائني والسيد الخوي، أو لا يوجد من قال بهذا. أنا أقول بحسب الظاهر لا يوجد من قال بهذا. السيد الشهيد الصادق وبعض المحققين يصرون على أن هذا هو مراد السيد الخوي والمحقق النائني، والأمر سهل من هذه الجهة. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي أفادها المحقق النائيني انتفاء القدر المتيقن في محل المحقق الخراساني صاحب الكفاية، انتفاء القدر المتيقن في محل التخاطر. يأتي الكلام فيها إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.